التي طهرنا وضواحيها أذان الظهر. لا تنسونا من حسن دعواتكم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علياً ولي أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على خير الأعمال. الله أكبر الله Oh.
الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
يغفر لي يا رب اللهم يا واسع الرحمة ارحمني يا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا بكم إلى برنامج نهج الحياة وتفسير آيات أخرى من القرآن الكريم، حيث نقدم لكم بدءا من هذه الحلقة تفسير سورة الدخان المباركة، فكونوا معنا وتابعونا على بركة الله. أيها الأكارم، سورة الدخان هي سورة مكية ذات 59 آية، وهي خامسة السور التي تبدأ بالحروف المقطعة حاميم. كما أن أكثر مضامين آيات هذه السورة مرتبط ببيان عظمة القرآن ونزوله في ليلة القدر ومسائل التوحيد ومصير الكفار وقصة موسى وبني إسرائيل وفرعون وعدم العبث في خلق السماوات والأرض. أيها الأفاضل، ندعوكم الآن إلى الاستماع للآيات الأولى حتى الرابعة من هذه السورة المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم.
أيها الأكارم، كلمة مبارك في الآية الثالثة تأتي من البركة، وهي الخير الثابت، والمراد من الليلة المباركة هي ليلة القدر التي تقع في شهر رمضان. وذكروا للحروف المقطعة وجوها كثيرة، لعل أفضل هذه الوجوه هو أن القرآن وهو المعجزة الإلهية الكبرى نزل بهذه الحروف، أي بهذه الحروف يتم الوحي، كما ورد في بعض الروايات أن في الحروف المقطعة سرا لا يعرفه إلا الله عز وجل. كلمة مبين من الإبانة، وهي الوضوح. إن من الظلم الذي لحق بالقرآن الكريم عزيز المستمع أن بعض الأكابر ذكر أن القرآن قطعي الصدور وظني الدلالة، ولكن هذا الرأي غير صحيح، بل هو في مقابل صريح القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وصف القرآن بأنه نور من الله مبين فاصل بين الحق والباطل. مما تعلمه إيانا هذه الآيات المباركات، أولا المتداول في زمان النبي صلى الله عليه وآله أن القرآن كتاب مقدس ولذا يقسم به الله عز وجل. ثانيا، الليل أفضل وقت للاهتمام بالمسائل الروحية والمعنوية. ثالثا، الإنذار لأهل الغفلة مفيد أكثر من الترغيب والبشارة. رابعا، ما يقدر في ليلة القدر يتعلق بالأمور المصيرية والأساسية. وخامسا، ليلة القدر ليلة مصيرية، لقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. أما الآن مستمعينا الأفاضل، نستمع إلى تلاوة الآيتين الخامسة والسادسة من سورة الدخان المباركة.
أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم.
أيها الأكارم، هنالك إشارات في هاتين الآيتين، منها أن الله عز وجل هو مصدر الرحمة، فهو الرحمن الرحيم، وكذلك النبي مصدر للرحمة حسب قوله تعالى في سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكذلك القرآن هو كتاب رحمة، رحمة من ربك. ما نتعلمه من هاتين الآيتين، أولاً نزول القرآن الكريم مسألة في غاية الأهمية عند الله تعالى لقوله أمرا من عندنا. ثانيا، كل ما يقدر في ليلة القدر هو من عند الله عز وجل. ثالثا، إرسال الأنبياء وإنزال الكتب السماوية سنة من السنن الإلهية. ورابعا، لا ينبغي أن نذهب باتجاه شخصيات أخرى أو التمسك بقوانين أخرى، لأن الله عز وجل هو العليم بالحقيقة على الدوام، ونزول الكتاب وإرسال الأنبياء وما يقدر في ليلة القدر يستند إلى علمه بحاجات البشر. والآن ننصت إلى تلاوة الآيتين السابعة والثامنة من سورة الدخان المباركة.
رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين.
إخوتنا الأكارم، ما نتعلمه من هاتين الآيتين المباركتين هو أولاً عالم الوجود كله تحت الربوبية والتدبير الإلهي. ثانياً، لا ينبغي أن ننظر إلى القرآن نظرة البساطة، فإن منزل هذا القرآن هو رب السماوات والأرض وكل الظواهر. ثالثاً، الدقة في الخلق وإدارة عالم الوجود وتكامله هو سبب الوصول إلى اليقين. رابعا، الإماتة والإحياء فعل دائم لله عز وجل، فكلمتا يحيي ويميت وردتا بصيغة الفعل المضارع وهو يدل على الاستمرار. خامسا، المجتمع البشري في حالة تكامل لقوله عز من قائل ربكم ورب آبائكم الأولين. وسادسا، الموت والحياة في سبيل التكامل الإنساني. إخوتنا المستمعين الأفاضل، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم يوما جميلا بإذن الله تعالى. بعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة، تابعونا. في الساعة 12:21 يأتيكم برنامج أدب المقاومة. أهل التقى يأتيكم في الساعة 12:42. نشرة موجزة للأنباء في الساعة 1:00 تماماً. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:07 وعلى مدى حوالي 50 دقيقة. في تمام الساعة 2:00 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. على مدى حوالي نصف ساعة تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:28. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة 3:00 تماماً. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:07. يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم في الساعة 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. أحبتي تواصلوا معنا على بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. يا رب اجعل في هذا اليوم كل خير وازرع لنا في كل خطوة سعادة. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، تحايانا القلبية الخالصة وأجمل أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء بحضراتكم عند محطة أخرى من برنامجكم حول أدب المقاومة، راجين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي سنخصصها لاستعراض نتاجات الشاعر اللبناني المعاصر من جنوب لبنان موسى الزين شرارة. كونوا معنا ورافقونا.
مستمعين الأكارم، كان الشاعر موسى الزين شرار العاملي فخورا بنفسه أنه شاعر، يعي تماما قيمته وموقعه الاجتماعي، ويفقه عبء الرسالة التي يحملها، ويدرك بالتالي ما تتطلب من إيمان وصلابة وصبر وطول أنات، وكان يقدر ويثمن كون الإنسان شاعرا، والشعر شرط النزاهة والالتزام، ملكة وموهبة ونعمة لا مثيل لها. والشعراء هم أعزائي الكرام سفراء الأمة في التاريخ، الخالدون عبر الزمان، الذين يحفرون عميقا في التراث الباقي بينما تزول الممالك وتنتقل الثروات وتضيع الأجيال ويتوالد الناس، ولا يبقى إلا المميزون من الأدباء والشعراء العظماء، ومن هؤلاء الشاعر العاملي موسى الزين شرارة.
نعم مستمعينا الكرام، تتميز شخصية الشاعر موسى الزين شرارة بالقلب الكبير الذي يفيض حبا، وبتلك الروح الشفافة التي تذوب رقة، فلا تقوى على مشاهدة حدث مؤلم أو سماع قصة حزينة. كان شاعرنا ضعيفا أمام الحب، وديعا مع المتعبين، قريبا من الموجوعين، رفيقا للبسطاء الطيبين، يريحه أن يقيم معهم، يشاركهم مباهجهم وأشجانهم، ويصبغ باستمرار على هذه العلاقة نداوة حنان طالما افتقده صغيرا، حتى إذا اغتنى به كبيرا راح ينشر طيبه أينما حل وأقام. وبالمقابل كان ثائرا على المتجبرين، عنيفا مع الظالمين، صلبا أمام المستغلين. كان يجعه أن يرى الناس غارقين في الجهل والتخلف والاستسلام، وكان يؤذيه أن يرى إذلال الناس وإرهاقهم واستعبادهم من قبل أصحاب النفوذ.
نعم أعزائي الكرام، قلم هذا الشاعر صادق يصور معاناة الناس المقهورين، وأشعاره غنائية مفعمة بالشعرية شفافة غير كثيفة، تضيء المعنى ولا تطمسه وتجلوه ولا تبهمه، وتنقل المشاعر التي تتراءى على هامش الموقف في صور وتتحرك في الواقع الذي يضطرب فيه، وتتوزع توزيعا متقنا في ثنايا بناء الصورة اللفظية. يتميز شعر موسى الزين بصفاء عفوي ينم عن إيمان ثابت عميق في نظرته للوطن، ووطنيات هذا الشاعر الجنوبي مدرسة أخلاقية منفتحة حضارية مترفعة عن كل مثالب العصبيات والتفرقة. استمر طيلة حياته نظيف المعتقد رافضا تجارة الأديان والمذاهب. كان أفقه واسعا في تحليل ما حدث، وكان يدين أخطاء الجميع ويرى أن الوطن هو الباقي، وأن العصبيات تماثل الالتهابات في الجسد، وعندما تزول تعود إليه العافية ويزول الاحتقان والورم، كما يتجلى ذلك في قوله: يا من يناصبني العداء كأنني وكأنه العربي والصهيوني، دين يفرقنا ويبذر بيننا الشحناء والبغضاء، ما هو ديني.
أيها الكرام، حول شاعر الجنوب اللبناني المعاصر موسى الزين العاملي وتجسد معاني الثورة والمقاومة والاحتجاج على الظلم والطغيان ومناصرة المظلومين والمستضعفين والوقوف إلى جانبهم، أجرى زميلنا حيدر جبارة حوارا مع ضيف البرنامج لهذا الأسبوع، نستمع معا.
مستمعين الكرام، أرحب بكم وأرحب بضيفي الفاضل في هذا اللقاء، الدكتور عباس فتوني، الشاعر والأديب اللبناني. دكتور، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
حياكم الله ورعاكم. دكتور، نرجو أن تحدثونا عن شاعر الجنوب اللبناني المعاصر موسى الزين العاملي، وتجسد معاني الثورة والمقاومة والاحتجاج على الظلم والطغيان ومناصرة المظلومين والمستضعفين والوقوف إلى جانبهم في أشعاره.
الشاعر موسى الزين ولد في بلدة بنت جبيل مع بداية القرن العشرين، يعني سنة 1902، وعايش معاناة أهل جبل عامل وكفاحهم، واتخذ من شعره سلاحا ثائرا على الظلم والتخلف. الشاعر موسى الزين توفي والده وهو في ريعان شبابه، وبقي الشاعر مع والدته التي كان يستيقظ على نواحها وبكائها، هذا الأمر الذي أرهف حسه وجعله يحس مع كل مصاب ويتألم مع كل منكوب ويهب لمساعدة كل مظلوم. لكنه على الرغم من هذا ظل يتلقى ضربات الأحداث مهما كانت قاسية، كان يتلقاها بالبسمة والصبر والثقة بالنفس. في قصائد الشاعر موسى يعبر عن عاطفته تجاه وطنه وأبنائه، وعن موقفه من الحكام أو الزعماء، وما عاشه في مجتمعه من قضايا اجتماعية وسياسية وأدبية. تعد قصيدة العلم أول قصيدة للشاعر موسى الزين، نظمها سنة 1928. تحدث فيها عن قيمة العلم بصفة عامة، مطلعها: العلم نور يهتدى بسنائه، لولاه تاه الكون في ظلماته. كما عبر الشاعر موسى الزين أيضا عن ظلم الحكام وعن التواطؤ مع المحتل في قصيدة أخرى قال فيها: وإن الردى أشهى لنا من معيشة يعلل بها وغد ويخفض سيد، وقولوا لمن باعوا البلاد برتبة وشادوا صغارا بالدخيل ومجدوا، أعطي يدي للغاصبين وسائرا أنادي وأرضى بالهوان وأخلد إليك خذيني يا منون، ولا أرى بلادي على ضيم تبيت وترقب متى تنتظي أسد عامل بيضها، متى ينجلي هذا الدجى المتلبد، متى يرجع الحق السليب لأهله، متى عامل يهنى ويرقى ويسعد. لقد ذكر الشاعر موسى الزين في هذه الأبيات معاناة أهل جبل عامل من قبل الحكام، وأعلن الثورة من خلال اللامبالاة بهم، لا يبالي بهم، هذا أعلان للثورة. وأعلن الثورة أيضا من خلال اجتهاء الموت بعزة، ومن خلال استنهاض همم أبناء جبل عامل. ونلاحظ أيضا أن الشاعر استخدم تسمية عامل ما يدل على رغبته بإيقاظ أصول الشجاعة العاملية من أجل الثورة التي نادى بها بين السطور. وهكذا أظهر الشاعر موسى الزين شرارة افتخاره بانتمائه الوطني اللبناني والعاملي، وبانتمائه وبشعوره القومي، وباعتزازه برسالة الأدب الثوروية، كما أظهر تمسكه بمبادئ الانتماء الوطني من خلال انعكاساته الوجدانية والفكرية والواقعية في الشعر، ودل على التزامه بالدفاع عن القضايا الاجتماعية والسياسية والفكرية لأبناء مجتمعه، وعلى تعاطفه مع أبناء مجتمعه الذي كان يعاني من الجهل والحرمان والظلم بسبب من حكمهم واحتل بلدهم. وعبر كذلك عن عدم رضا الشعب عن حالهم السيئة، ودعاهم إلى عدم الخوف، ودعاهم إلى المطالبة بالحق، ودعاهم إلى محاربة الظلم، ودعاهم إلى الثورة على الأعداء. هذا باختصار عن الشاعر موسى الزين أشرارة الثائر على الظلم وعلى المحتل.
نعم الدكتور عباس فتوني الشاعر والأديب من لبنان، شكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا اللقاء.
طيب الله أوقاتكم، شكرا لكم وللمستمعين الأعزاء.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نجدد التحايا مستمعينا الكرام، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة.
سيداتي أنساتي سادتي، يوم وعى الشاعر موسى الزين العامل الحياة كانت المرأة العاملية سجينة بيتها، تديره وتنجب الأولاد وتربيهم، وإن حالفها الحظ أمن لها أبوها تعلم القراءة والكتابة، فذلك كان محظورا عليها، في حين أن المرأة كما يراها شاعرنا هي أساس رقي المجتمع وتقدمه، ولم تخلق لتكون سجينة المنزل وخادمة الرجل، بل هي الحنان والفضيلة والإلهام كما يصفها الشاعر بقوله: حواء أنت برغم كل مكابر لجميع ما حوت السعادة مصدر. أنت النعيم، فروض صدرك روضة، ولماك ما أحلى لماك الكوثر. لولاك ما كان الملوح شاعرا يوما، ولا ظهر الفوارس عنتر. نعم أعزائي الكرام، وهو يرى أن المرأة السجينة والمعزولة الراسفة في أغلال الجهل والخنوع يجب أن يطلق سراحها وتفتح أمامها أبواب آفاق المعرفة، لأن زينتها ليست ثيابا وأساور وعقودا، وإنما العلم والأدب والفضيلة. أرى العلم أحلى للفتاة من الحلي، وأبهى لها من ماسها والأساور.
نعم مستمعينا الكرام، وقد ذكر مؤرخو سيرة الشاعر موسى زيان شرارة أنه كان يتحلى بخلق رفيع وتهذيب لافت، وكان دمث المعاشرة خفيف الروح، محبا للناس، جم التواضع، طاهر العلاقة، لا يستغل صداقته لمنفعة أو مكسب، فإذا خاصم سياسيا لا يسف ولا ينحو إلى التجريح الشخصي، وكان يحافظ على مستوى لائق في العراك السياسي لأنه ينتقد ويعارض النهج والأسلوب، ولا يتعرض للأشياء الحميمة في حياة خصمه، ولم يطعن أحدا في ظهره، ولم يهادن في مواقفه، ولم يحاب أحدا أو يجامله، فهو لا يعرف التزلف ولا الرياء كما يعبر عن ذلك في قوله.
وحقك ما طلبت الجاه يوما، كوغد في التزلف أو جبان، ولكني شجاع الرأي حر، فؤادي إن نطقت على لساني، لي الرحمات قلبي كم يقاسي، من الصحب الكرام وكم يعاني.
ويبين الشاعر اللبناني المعاصر موسى زيان شرارة حالة الجهل بالدين عند بعض أبناء مجتمعه، معترضا على استسلام بعض رجال الدين للواقع المأساوي الذي يعيشه مجتمعه في ظل العدو. ومما قاله في هذا المجال: لنا وطن سبحان باريه جنة، يضام بنوه والغريب ينعم، نكابد فيه الهول والذل والشقى، ولا مشتك منا ولا متظلم. وعن زعماه لا تسلني، فداؤه وكل الرزايا والمصائب منهم.
بهذا وصلنا معكم أعزائي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم أدب المقاومة، وتناولنا فيه الشاعر اللبناني المعاصر من جنوب لبنان موسى الزين شرارة. حتى الملتقى، في أمان الله.
شكرا على طيب متابعتكم، في أمان الله.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين أنه قال: وتجملا في فاقة. وهذه العلامة الثامنة من علامات المتقين. الإنسان التقي يتجمل في لباسه، والتجمل هو التزين، يتزين في لباسه ومروءته مع كونه ذا فاقة. الفاقة الفقر والحاجة. الإنسان التقي لا يخرج إلى الناس بمظهر المعدم. البعض قد يرتدي لباس الفقر والتذلل كي ينظر إليه الناس نظر المشفق، حتى يشفقوا عليه بكلمة أو يشفق عليه بمساعدة. التقي مهما كان فقره، مهما كانت حاجته، فهو يظهر للناس بمظهر التجمل والتزين. لذلك فلنكن من المتقين، علينا أن نخفي حاجاتنا عن الناس وأن نظهرها لله سبحانه وتعالى، وأن نكون أمام الناس كإنسان غني بمظهره. وطبعا هنا لا أقصد الترف ولا الإسراف ولا التبذير، المهم أن نسلب عن أشكالنا صفة الفقر المدقع، أن نكون أمام الناس أعزة، فإن من يظهر بمظهر ذليل أمام الناس هذا يخالف وصف المتقين، فهم يتزينون حتى ولو كانوا فقراء. ثم يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وصبرا في شدة. العلامة التاسعة من علامات المتقين الصبر مع الشدة، أو الصبر حال كونه في شدة. التقي يقابل المصائب والويلات والشدائد، يقابلها بالصبر. أيها الإخوة والأخوات، الصبر من الأوصاف العالية العظيمة، فما المقصود بالصبر؟ أولا، الصبر هو الامتناع عن الشكوى على الجزع المستور المخفي أمام المخلوق. لو أصيب إنسان بشيء خفي لم يطلع عليه الآخرون، فعليه أن يصبر بأن لا يشكو. هنالك مشكلة في أن البعض يحبون أن يكثروا من الكلام، تجد أن البعض لا يملكون ما يوجهون أنظار الناس نحوهم، فإذا أصابتهم مصيبة أكثروا من الكلام. لماذا؟ كي يستعطفوا الناس، كي يستدروا شفقة الناس وعطفهم. كلما أصيب بمشكل بدأ يخاطب الناس: أنا مريض، أنا فقير، أنا مبتلى. هذا الإنسان ليس تقيا، هو مؤمن إن شاء الله لكنه ليس تقيا. التقوى أن يصبر في هذه الشدة، وإذا أراد أن تزول مصيبته فليتجه نحو الله سبحانه وليشكو ما به إلى الله عز وجل. أمام الخالق تضرع وأثبت عجزك أمامه، وأعلن عن عجزك أمام الله سبحانه وتعالى. ضع جبهتك على التراب، مرغ أنفك في التراب، أسجد تذلل أمام الله وقل لله سبحانه ما تريد. أما أمام الناس فعليك أن تمتنع عن الشكوى. لماذا؟ لأن هذه المسألة تبعدك عن وصف يقربك من الله سبحانه. نعم، إذا سألك إنسان قال ما بك، قلت له مريض، ليس من باب الشكوى، هذا ليس أمرا كبيرا أو ليس مشكلة كبيرة، إنك فقط تتحدث عما بك. الأفضل أن تكون كتوما، وإن ذكرت عما بك فهذه ليست مشكلة. لكن أيها الإخوة والأخوات، الأجر كله يضيع عند هذه الجملة، كل الأجر يضيع عند هذه الجملة. أدق أمامكم ناقوس الخطر أمام هذه الجملة. ما هي هذه الجملة؟ أن يقول المصاب: لم يصب أحد بمثل ما أصبت به. هذه الشكوى هي كارثة، كارثة على المؤمن، لأنه قد خرج بذلك عن أمر عظيم، خرج عن فضيلة هائلة. كيف لم يصب أحد كما أصيب؟ هذه شكوى قد تدخل تحت العظائم والكبائر لو أصر الإنسان عليها. على الإنسان عندما يخبر الناس أنه مريض أن لا يقول أصبت بما لم يصب به أحد، فهذه شكوى فيها ذل كبير وعار كبير، وعلينا أن نبعد أنفسنا عن الذل. أيها الإخوة والأخوات، قد تبتلى بفقر فاصبر، قد تبتلى بمرض فاصبر، قد تبتلى بعدو فاصبر، قد تبتلى بأشياء وأشياء، الله تعالى جعل لك الدواء وهو الصبر. من ابتلي من المؤمنين ببلاء فصبر عليه كان له مثل أجر 1000 شهيد. ركز، كان له مثل أجر 1000 شهيد، هذا لو صبر على المصيبة. فعلينا أن نسعى بكل طاقتنا أن نصبر. عندما تستيقظ على صلاة الفجر اصبر على التعب واصبر على النعس. عندما تخرج خمس مالك اصبر على فقد هذا المال، مع أن هذا ليس مصيبة. الاستيقاظ لصلاة الصبح نعمة، دفع الخمس نعمة، لكن لو أنك اعتقدت أنها مصيبة فاصبر، فإنك ستجد جزاء ما صبرت عليه. أيها الإخوة والأخوات، لا تجعلوا المصائب شيطانة تجاهكم. متى تكون المصائب شيطانة؟ عندما يقعد الإنسان عن طاعة الله، عندما تخرجه المصائب عن طاعة الله. كن في المصيبة صابرة وفي النعمة شاكرة، هذا هو المراد من المتقين، أن يصبر مهما كانت الشدة التي وقع فيها. لا تجعل مصيبتك سببا في ترك صلاتك. بعض الناس عندما يقعون في المصيبة، مثلا إذا مات لهم عزيز، يتركون الصلاة في يوم أو في أكثر من يوم. لماذا؟ أين الصبر؟ إذا مات عزيز للبعض، مثلا أيضا على سبيل المثال، وليس الجميع على هذا المنوال، البعض ينتفون شعورهم، يجرحون وجوههم، يمزقون ثيابهم، هذا حرام. أين الصبر أيها الإخوة والأخوات؟ ألا تصبر وقد قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، قتل الحسين وقد أمر أن لا يخدش وجه، وأن لا ينتف شعر، وأن لا تمزق الثياب؟ أين الصبر؟ انظروا إلى نبي الله أيوب عليه سلام الله، ابتلي بفقد عائلته وبمرض شديد مؤلم وقد صبر. أفلا نكون من الصابرين؟ إن كنتم تريدون التقوى فالصبر من علامات المتقين. جعلني الله وإياكم من الصابرين، غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
يا سيدي أنا عبدك الجاني الأذل، فلترحم العبد الذي أنت الرجاء له الأمل. أنا من أنا يا سيدي، أنا عبدك الجاني الأذل، فلترحم العبد الذي أنت الرجاء له والأمل. أنا من تجنى بالهوى وأصابه سهم الغوى، عاش الضلالة فهوى عيش المذلة والزلل. أنا من تجنى بالهوى وأصابه سهم الغوى، أنا من تجنى يا سيدي، أنا عبدك الجاني الأذل. أنا عشت في عتم الفجور متلبسا ثوب الغرور، المستجير إلى المجير يا ربه اليوم امتثل. أنا عشت في عتم الفجور متلبسا ثوب الغرور، المستجير إلى المجير يا ربه اليوم امتثل. أنا من تجنى يا سيدي، أنا عبدك الجاني الأذل.